الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فنكمل إن شاء الله ما بدأناه بالأمس ما يتعلق بأحكام الزكاة. أولا الدين، زكاة الدين. فالدين الذي للإنسان على غيره نوعان: نوع مأمول في حصوله لكونه عند مالي وباذل، فهذا يزكيه الإنسان كالمال الذي بين يديه لثقته بحصوله، لأنه متى ما أراده حصله. والنوع الثاني دين على مفلس أو على مماطل شبه ميؤوس من تحصيله، فهذا لا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه، فإذا قبضه يزكيه عن سنة القبض فقط. وبعض أهل العلم يقول لا يزكيه حتى يمضي عليه حول بعد قبضه وهو بحال عنده، فيزكيه كسائر ماله. أما النوع الثاني من الدين فهو الدين الذي على الإنسان لغيره، فإنسان عليه دين للآخرين، هل هذا الدين يسقط عنه الزكاة أم لا؟ الجواب: القول الراجح المعتمد عند أهل العلم أنه لا يسقط الزكاة. فلو فرضنا أن إنسان عنده مال 20,000 وعليه دين 50,000، نقول زك المال الذي عندك هالعشرين إذا مضى عليه الحول ولو كان عليك دين، لكن لو سددت هذه العشرين من الدين بحيث يبقى عليك 30 قبل تمام الحول فلا زكاة عليك خلاص. فما أديته، ما سددت به الدين من المال الذي عندك يسقط بحسابه، وما بقي عندك وحال عليه الحول وهو نصاب ففيه الزكاة ولو كان عليك دين. كذلك من مسائل الزكاة مسائل الأسهم في الشركات المشروعة أو المباحة، فهذه الأسهم نوعان: النوع الأول ما يسمى بالأسهم الاستثمارية التي الإنسان يجعلها ثابتة ويأخذ أرباحها كل سنة لا يفكر في بيعها، فهذه مثل الأرض المؤجرة أو السكن المؤجر، الزكاة في الربح والأصول ليس عليها زكاة. والنوع الثاني الأسهم التجارية اللي تباع وتشترى، أسهم المضاربات، فهذه يزكيها الإنسان الأصول والأرباح جميعا. لو فرضنا إنسان عنده مثلا 5,000 سهم في شركة من الشركة، كل سهم قيمته 200 ريال، وربح السهم 50 ريال، فهذه الأسهم تزكى جميعا الأصول والأرباح، يعرف قيمة السهم كم ويعرف الربح كم ويزكي الجميع. كذلك من مسائل الزكاة مسائل الديون، المساهمات في المشاريع الاستثمارية أو الأراضي العقارية، المساهمات العقارية. فهذه المساهمات نوعان، نوع معروف قيمة الأصل والنمو السنوي، وعند جهة معروفة بأنها حازمة ووفية ومالية، فهذه إما أن الجهات تزكي الجميع تخبرك أنها زكت عن نصيبك، وإلا أن تسأل كم مقدار نصيبك اللي عندهم وكم ربحه المفترض وتزكي أن تخرج زكاة هذا. والنوع الثاني من المساهمات، المساهمات المجهولة العاقبة أو مساهمات ميتة ونحو ذلك من المسميات، بحيث الإنسان لا يدري متى يحصل له شيء، هل هو يخسر أو يربح، هل هذه التصفية مساهمة بعد سنة أو سنتين أو عشر، أو مساهمة في أراضي نائية أو فيها مشاكل مالية أو مشاكل نظامية أو غير ذلك. فهذه مثل الديون التي عند المماطلين والمفلسين، ما فيها زكاة حتى يقبض نصيبه صاحبها فيزكي ما حصل عليه. إن زكى للسنة القبض فهذا أحسن، وإن استأنف سنة جديدة ثم زكى على الحول فهذا قال به بعض أهل العلم. كذلك من المسائل الزكاة أموال القصر والمجانين والكبار الذين بلغوا سن التخريف، فهذه الأموال مملوكة، مملوكة لأصحابها ولو كانوا قاصرين أو غير عقلاء، فهذه الأموال تزكى إذا مضى عليها الحول وكانت قد بلغت النصاب فأكثر. فإن كون الملاك غير عقلاء وناقص العقول لا يعفي من الزكاة. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتجروا في أموال اليتامى كي لا تأكلها الصدقة. وكانت عائشة رضي الله عنها تلي أيتاما لها، فكانت تخرج الزكاة من أموالها. في المال المملوك سواء كان صاحبه عاقل أو غير عاقل، ما دام انه مسلم فهو يزكى كل سنة. كذلك من المسائل التي تبحث في الزكاة أو يكثر السؤال عنها أموال الوقوف والوصايا والجمعيات البر ونحو ذلك، فهذه أموال غير مملوكة أصلها في البر هي، فهذه الأموال لا زكاة فيها بالغة ما بلغت، لأن هذه أصلها في الخير والبر فلا زكاة فيها. من المسائل التي تبحث في الزكاة زكاة حلي النساء. القاعدة الشرعية أن المال المستعمل المستهلك أنه لا زكاة فيه، كالثياب والأثاث والمسكن والسيارة ونحو ذلك من الأمور المستهلكة التي تنقص استعمالها أو يفترض فيها النقص، فهذه لا زكاة فيها، هذه القاعدة الشرعية العامة. لكن الحلي المستعمل تجاذبته الأدلة، فهناك أدلة عامة صحيحة لكنها غير صريحة في إيجاب الزكاة. وهناك أدلة غير صحيحة عند جمع من أهل العلم ولا سيما أهل الحديث كالبخاري ومسلم رحمة الله عليهم والإمام أحمد وطبقتهم صريحة في إيجاب الزكاة فيه لكنها ضعيفة. ولهذا اختلف أهل العلم رحمه الله تعالى فيها قديما وحديثا من عهد الصحابة رضي الله عنهم وإلى يومنا هذا، ويشتهر القول بشورة قائلة. فإذا كان المرجع في الفتية من يرى وجوب الزكاة اشتهر القول بوجوب الزكاة في الحال، وإذا كان المرجع في الفتية من لا يرى وجوب الزكاة اشتهر القول بعدم وجوب الزكاة. وهكذا دواليك. وممن اعتنى ببحث المسألة وتحريرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وخلص إلى نتيجة أن الأدلة متكافئة، يعني متعارضة متكافئة، وأن الحلي ينبغي ألا يخلو من إعارة أو زكاة. فإن كان يعار فلا زكاة فيه، وإن كان لا يعار فينبغي أن يزكى احتياطا. وهذا القول هو الوسط. وبعض أهل العلم رجح القول بوجوب الزكاة، ومن آخرهم سماحة شيخنا الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، فكان يفتي بوجوب زكاة الحلي لأحاديث صححه هو وغيره من أهل العلم، يعني يرى صحته، مثل حديث المسكتين والفتخات وما جاء في معناها. وغيره من أهل العلم القدماء والمعاصرين يرون أنها ضعيفة. والمفتي العام الحالي وفقه الله يرى أنه لا زكاة في الحل المستعمل. وقبله الشيخ محمد إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية رحمه الله يرى أنه لا زكاة في الحل المستعمل. لكن القول الوسط هو هذا، أنه إذا كان الحلي المستعمل يعار وكان جاوز النصاب، كان عند المرأة أشياء تحتاجها وأشياء لا تحتاجها، فالأولى أنها تزكي. وإن كان يسيرا أو كانت تعيره لأخواتها وأذواتها من النساء فلا عليه زكاة. وهذا القول وسط وفيه احتياط، وإلا فالأمر واسع نظرا لي تعارض الأدلة وتكافؤها، ولأن الخلاف قديم. فكانت عائشة رضي الله عنها تلي بنات في حجرها وتلبسهن الحلي ولا تزكي، وكان عبد الله بن عمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يأمرون نساءهم أن يخرجن الزكاة من الحلي. قال الإمام أحمد رحمه الله خمسة من الصحابة لا يرون في الحلي زكاة، ذكر منهم جابر عبد الله وأنس بن مالك وعائشة رضي الله عنها. من المسائل المتعلقة بالزكاة أيضا، عرفنا أن نصاب زكاة الحبوب والثمار يعني التمر مثلا خمسة أوسق، أقل نصاب خمسة أوسق أقل ما تجي فيه الزكاة، وأن الوسق ستون صاعا يكون مجموع 300 صاع، وأن الصاع كيلوين ونص يكون النصاب 750. جملة من الناس عندهم نخيل في الاستراحات يجاوز ثمرها هذا القدر ولا يزكون لأنهم ما يدرون ولا سألوا. وهذه مسألة ينبغي التنبه لها. بعض الناس يكون عنده حساب في البنك ويجتمع له حساب يقول ها أنا ما عندي زكاة. ليش؟ قال أنا اللي عندي 4000 ريال والزكاة أو نصاب الزكاة 92 غرام والغرام كذا، إذن 4000 وما دونها ما في زكاة. وينسى أنه عنده شيء أجر، عنده غلة شقه أجر أو دكان، وعنده شيء معد للبيع ويسير. هذه الأشياء إذا جمعها، وإذا عنده نصاب فأكثر. بعض الناس ما يفطن لهذا، ينظر الحساب أو الرصيد اللي في البنك بس. بعض الناس أيضا يستشكل في موضوع الرصيد اللي في البنك، يقول أنا عندي راتب ينزل بحسابي وأنا أسحب منه بالتدريج وما أدري وش يصير، ما أدري وش اللي مضى عليه الحول من اللي ما مضى عليه الحول. فيقال له الأفضل لك أنك تجعل الحول رمضان كل سنة تزكي الموجود في الحساب، فما مضى عليه الحول فعلى وجهه، ما لم يمضي عليه الحول فمن باب تعجيل الصدقة. والنبي صلى الله عليه وسلم استعجل الصدقة من بعض الصحابة. وعلى أي حال ينبغي للناس أن يعنوا بأمر الزكاة، فما علموا به فليضبطوه يحتاطوا فيه ويخرجوا زكاة، وما جهلوا فليسألوا عنه ويعرضوا أحوالهم على أهل العلم حتى يفتوهم بما تقتضي هذه الحال من الحكم الشرعي. فإن منع الزكاة خطير، يضرب الفقراء ويجلب الشؤم على الأموال ويقسي القلوب ويمنع القطر من السماء، والتهاون خطير، التهاون بأمر الزكاة خطير. فلهذا ينبغي للناس أن يعنوا بهذا الشيء ويحتاطوا، أن الزكاة ما خالطت مالا إلا أفسدته، وما هلك مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة. وما هذه الجوائح التي تسمعون عنها إلا وتجد أن أهلها مفرطين في أمر الزكاة. بقي المسألة الأخيرة وهي العناية بإيصال الزكاة إلى مستحقها، وأن من حاجتك أنت أن توصل زكاتك إلى مستحقها، إن كنت تعلم فذاك وإن كنت لا تعلم فاسأل. تحر أهل الزكاة، الفقراء، المساكين، المجاهدين، الغارمين، كذا، تحر أنت بطريقتك. ولا تثق كثيرا من الناس اللي يطلبون منك الزكاة، فإن باب التأويل واسع والجهل كثير وفاشي، وهناك ملاحظات على بعض التصرفات. ما كل من ادعى أنه أهل لتوزيع الزكاة يكون كذلك، لا بد من التوثق. وأنت إذا أعطيت زكاتك بيت المال، إذا أعطيتها بإصلاحة الزكاة والدخل، تبرأ ذمتك منها بالإجماع. لو ما وجدت إلى هذا الطريق تبرأ ذمتك بالإجماع. أما أنك تجتهد باجتهادات وتعطيها ناسا تعجبك هيئاتهم ولا تدري عن أحوالهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم. فينبغي التحري في هذا، ولا سيما أن مر التجارب فيه ناس يأخذون الزكاة ويأخذون التبرعات ويصرفونها فيما يضر بالإسلام وأهله. قد يقال لهم مجتهدون لكن ليسوا من أهل الاجتهاد. فينبغي التحري، ما دام أن الدولة وفقها الله اعتمدت جهات للزكاة، اقصد هذه الجهات واخلص منها واخرج من العهدة. لكن أولا تتحرى عن قرابتك وذويك وجيرانك المستحق الزكاة تقدمه، وباقي ادفع عن الدولة وارتح من الموضوع هذا. إلا إذا عرفت شخصا أمينا عالما بالموضوع هذا ومؤهلا لهذه الثقة، فأنت وذاك، لأن الزكاة ليست مثل الصدقة العامة، الصدقة العامة أمرها واسع، لكن الزكاة لا، الله عز وجل قسمها بين أهلها من فوق 7 سماوات ولم يكل قسمتها لنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه العناية الربانية بالزكاة تقتضي منك العناية أنت أيضا. وفق الله الجميع يحبه ويرضاه، صلى الله وسلم على نبينا محمد.